بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه المجالس المباركة في هذه الليالي الفاضلة التي نعيشها مع متون السلوك وأعمال القلوب، ولازال الحديث موصولا مع متن كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة. وقد انتهينا في اللقاء الماضي من الحديث عن الجزء الأول من هذه الرسالة في ذكر معنى الغرباء والغربة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما حدث بعد ذلك في الأزمنة المتأخرة من انتشار الشبهات ومن انتشار الشهوات التي جعل صاحب السنة والمتمسك بدينه بينهم في مثل هذه الأعصار غريبة. قال المصنف رحمه الله: ولهذا جاء في أحاديث متعددة مدح المتمسك بدينه في آخر الزمان، وأنه كالقابض على الجمر، وأن للعامل منهم أجر 50 ممن قبلهم، لأنهم لا يجدون أعوانا على الخير. جاءت نصوص كثيرة فيها ذكر مكانة وفضل المتمسك بالسنة في آخر الزمان، حتى شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالقابض على الجمر. القابض على الجمر، الذي يقبض على الجمر يتألم ويحرقه الجمر ومع ذلك يصبر. وكذلك صاحب السنة حينما يدعو إلى السنة ويتمسك بالسنة في وسط البدع وفي وسط الجهل يجد الأذى، بل ربما يجد المعاداة من الناس، ومع ذلك يصبر. فهذا الصبر بمثابة القبض على الجمر، بمثابة القبض على الجمر. لو قبض الإنسان على جمر على حقيقته لاحترق وتألم ولم يستطع أن يستمر للحظات. كذلك المتمسك بالسنة في آخر الأزمان يجد من المخالفين ومن المعارضين ومن المؤذين ومن المستهزئين من يحترق منهم ويتأذى منهم، ولكنه يصبر على ذلك. وأيضا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أجرهم كأجر 50 من الصحابة، وهذا فضل عظيم جدا. قال الصحابة: منهم أم منهم، منا أو منهم؟ فقال: بل منكم، لأنهم لا يجدون على الخير أعوانا. لا يجدون على الخير أعوانا. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يجدون من ينصرهم، من يكون معهم. النبي صلى الله عليه وسلم يخفف عنهم، ثم في آخر الزمان لا يجدون المعين على الخير، ولذلك يتضاعف الأجر عند الله سبحانه وتعالى. قال: وهؤلاء الغرباء قسمان، أحدهما من يصلح نفسه أو يصلح نفسه عند فساد الناس، والثاني من يصلح ما أفسد الناس من السنة، وهو أعلى القسمين وأفضلهما. قسم الغرباء إلى قسمين كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الأول الصالح في نفسه، صلاحه في نفسه، هذا كما يقول العلماء منفعته ذاتية، صالح في نفسه. الثاني، النوع الثاني من الغرباء، مصلح لغيره، يعني صالح في نفسه ومصلح لغيره، وهذا أعلى الدرجتين، أعلى الدرجتين، لأنه دعا ولم يقف العلم عنده، بل أصلح نفسه ثم دعا الآخرين. ولا شك أن الذي يكون في المرتبة الثانية يصلح الناس لابد أن يكون صالحا في نفسه، صالحا في نفسه، لأنه محل الاقتداء. ولذلك قال العلماء من الضوابط الاقتداء يكون بأهل الاهتداء، الاقتداء يكون بأهل الاهتداء، كما قال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. فالاقتداء إنما يكون بأهل الاهتداء. فالمنزلة الثانية وهي أن يكون الإنسان داعية إلى السنة، داع إلى السنة، هذه أعلى من أن الإنسان يكون متمسك بالسنة في نفسه. لكن الدعوة إلى السنة سيجد من الأذى وسيجد من المعارضين، الناس يتركونك وشأنك إذا كنت مقيم في نفسك في عبادتك، لكن إذا بدأت تنشر وتدعو وتذكر هنا تنال منهم الأذى. فالناس الغرباء على قسمين، القسم الأول هو الصالح في نفسه المتمسك في نفسه، الثاني المتمسك في نفسه الداعي لغيره، وهذا أعظم. لماذا؟ لأن أثره متعدي، أثره متعدي. يعني بعض العلماء مثل ابن القيم في مفتاح دار السعادة عقد مقارنة بين العالم والشهيد، بين العالم والشهيد، وكلاهما وردت فيهما فضائل كثيرة، فقال إن العالم أفضل من الشهيد. فمن صور تفضيل للعالم على الشهيد أن أثره متعدي للناس، أثره متعدي للناس، نفعه متعدي للناس، يعني يصلح الله سبحانه وتعالى به فئام من الناس، وينتشر علمه ويستفيد الناس من علمه، بخلاف الشهيد يكون نفعه ذاتي. وهذان القسمان كذلك، فهناك من هو صالح في نفسه، وهناك من هو صالح في نفسه مصلح لغيره، وهو أعلى الدرجتين. ثم قال: وقد خرج الطبراني وغيره بإسناد فيه نظر من حديث أبي أمامة، أشار إلى ضعف الإسناد، من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء إقبالا وإدبارا، وإن لهذا الدين إقبالا وإدبارا، وإن من إدبار الدين ما كنتم عليه من العمى والجهالة ومخالفة ما بعثني الله به، وإن من إقبال هذا الدين أن تفقه القبيلة بأسرها حتى لا يوجد فيها إلا الفاسق والفاسقان، فهما مقهوران دليلان، إن تكلما قمعا وقهرا واضطهدا، ألا وإن من إدبار هذا الدين أن تجفو القبيلة بأسرها حتى لا يرى فيها إلا الفقيه والفقيهان، وهما مقهوران ذليلان، إن تكلما فأمر بالمعروف ونهيا عن المنكر قمعا وقهرا واضطهدا، فهما مقهوران ذليلان لا يجدان على ذلك أعوانا ولا أنصارا. هذا الحديث وإن كان ضعيفا في إسناده إلا أن معناه صحيح، إلا أن معناه صحيح، يعني المكان الذي ينتشر فيه العلم وتنتشر فيه السنة وينتشر فيه أهل الطاعة يكون أهل المعصية فيه مكبوتين، لا يستطيعون أن يظهروا هذه المعاصي، ولا يستطيعون أن يرفعوا رأسا بأفكارهم المنحرفة أو بدعواتهم الباطلة. والعكس بالعكس، إذا كانت المدينة أو المنطقة بأسرها على الباطل أو على الشهوات وعلى الشبهات، فإن أصحاب الحق في مثل هذه المواطن يكونون ضعفاء، ما يستطيعون أن يتكلموا في مثل هذه المواطن. ولذلك قال: ألا وإن من إدبار هذا الدين أن تجفو القبيلة بأسرها، يعني تجهل، تبتعد عن الحق وتبتعد عن العلم وتبتعد عن الطاعة. فهذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن معناه صحيح، أنه في مواطن انتشار الحق والخير والطاعة والسنة فإن أهل الباطل لا يكون لهم لا صولة ولا جولة، وفي مواطن انتشار الباطل والشهوات والشبهات فإن أهل الحق لا يكون صوتهم مسموعا ولا يكون لهم الظهور في مثل هذه المواطن. قال: فوصف في هذا الحديث المؤمن العالم بالسنة الفقيه في الدين، جمع بين العلم بالسنة والفقه في الدين، بأنه يكون في آخر الزمان عند فساده مقهورا ذليلا لا يجد أعوانا ولا أنصارا. الناس إذا كانوا معظمين للسنة، إذا كانوا معظمين لأهل الحديث، إذا كانوا معظمين للعلماء، إذا وجدوا أمثال هؤلاء تكون لهم مكانة، تكون لهم حظوة، تكون لهم الكلمة. أما إذا كانوا لا يقدرون العلم ولا يقدرون السنة وأهلها فإن أمثال هؤلاء لا يكون لهم الظهور، أي العلماء وأهل السنة في مثل هذه المواطن. قال: وخرج الطبراني أيضا بإسناد فيه ضعف عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل في ذكر أشراط الساعة، قال: وإن من أشراطها أن يكون المؤمن في القبيلة أذل من النقد، النقد صغار الغنم كما قال هنا، والنقد هي الغنم الصغار، وأيضا فسر بتفسير ثاني وهم السفلة من الناس، السفلة من الناس الذين ليس لهم منزلة ولا مكانة. وهذا الحديث لا يصح، لكن وجه الشاهد أن المؤمن في مثل هذه البيئات يكون غريبا، يكون وحيدا، لا يكون له صوت. قال: وفي مسند الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت أنه قال لرجل من أصحابه: يوشك إن طالت بك حياة أن ترى الرجل قد قرأ القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم أو على من قرأه على لسان محمد، فعاده وأبداه، فأحل حلاله وحرم حرامه، ونزل عند منازله: لا يجوز فيكم إلا كما يجوز رأس الحمار الميت. ها، هنا يشير إلى حال بعض الناس يأتون لصاحب القرآن الذي أخذ القرآن، هذا عبادة بن الصامت يقول لأحد أصحابه، يقول: لو عشت في مستقبل الأيام ستجد أن صاحب القرآن الذي حفظ القرآن وطبق القرآن وعمل بالقرآن، عمل عرف الحلال فاتبعه وعرف الحرام فانتهى، أن الناس ما يرون له قيمة، وإذا مروا به كأنهم يمرون على جيفة حمار، لا يهتمون لهذا العلم ولا يعرفون قدر العالم ولا يعرفون قدر صاحب القرآن وصاحب العلم. يقول: هذا يظهر في آخر الزمان، وهذه إشارة إلى الغربة التي تكون في حياة الناس. قال: ومنه قول ابن مسعود: وسيأتي على الناس زمان يكون المؤمن فيه أذل من الأمة، الأمة الجارية الصغيرة، يكون المؤمن أذل. لماذا؟ لأنه يجد الأعداء ولا يسمع له ويضطهد ويقهر من المخالفين، من أهل الشهوات ومن أهل المعاصي، ويرمى بالأوصاف، يقولون: هذا متشدد وهذا مجنون وهذا متخلف وهذا قديم، وغيره من العبارات، يجد من الناس ذلك. وهذه نوع من أنواع الغربة التي يعيشها الإنسان المؤمن صاحب السنة. قال: وإنما ذل المؤمن في آخر الزمان لغربته بين أهل الفساد من أهل الشبهات والشهوات، بين مطرقتين، مطرقة الشبهات والشهوات، يكون يعيش في مكان الناس بين البدع وبين المعاصي. من الذي يوقره؟ لا يوقرونه، أهل الشبهات يعادونه لأنه يأتي بالسنة ويحاربهم بالسنة ويقمع باطلهم وبدعهم، وأهل الشهوات أيضا لا يرتضونه لأنه ينصحهم وينكر عليهم شهوات الغي التي يقعون فيها. قال: فكلهم يكرهه ويؤذيه لمخالفة طريقه لطريقهم ومقصوده لمقصودهم ومباينته لهم فيما هم عليه. مباينة أي مخالفة، مغايرة، يغاير طريقهم هو على السنة التي ذكرها المصنف في الدرس الماضي، السنة الطريقة المحمدية السالمة من الشهوات والشبهات. فهؤلاء الذين يعيش بينهم أهل شبهات وأهل شهوات لا يرتضون طريقه. قال: ولما مات داود الطائي قال ابن السماك: إن داود نظر بقلبه إلى ما بين يديه فأغشى بصر قلبه بصر العيون، فكأنه لم ينظر. هنا يعني يصف لما مات داود الطائي العالم اللي ذكرناه في الدروس الماضية، قال ابن السماك يعني يصف نظرته إلى الدنيا، كيف ينظر إلى الدنيا وكيف يحتقر الدنيا وكيف ينظر إلى الآخرة. قال: إن داود نظر بقلبه، ها يختلف الإنسان اللي ينظر بقلبه والذي ينظر بظاهره. قال: إن داود نظر بقلبه إلى ما بين يديه من الدنيا فأغشى بصر قلبه بصر العيون، فكأنه لم ينظر إلى ما أنتم إليه تنظرون. كأنه غطى بصر القلب عن هذه الدنيا، لا ينظر كما أنتم تنظرون. أنتم تتعلقون بالدنيا، تتعلقون بلمعان الدرهم والدينار، وهو لا ينظر إلى هذا الأمر. قال: وكأنكم لا تنظرون إلى ما إليه نظر. قال: فأنتم منه تعجبون، تتعجبون من داود الطائي، لماذا هو معرض عن الدنيا، لماذا لا يريد، أصلا هو لم يلتفت إلى هذه الدنيا. قال: وهو منكم يعجب، هو يستغرب منكم كيف تقبلون على هذه الدنيا الدنية. استوحش منكم، إنه كان حيا وسط موتى، حي حياة القلب، حياة القلب وسط الموتى، وسط موتى القلوب، قلوب ميتة وقلبه حي. هذا وصف عظيم، حيا قلبه بالإيمان وبالذكر وبالطاعة، فكان حيا في وسط الأموات. قال: ومنهم من كان يكره أهله وولده لاستنكار حاله. سمع عمر بن عبد العزيز امرأته مرة تقول: أراحنا الله منك، فقال: آمين. وهذا من أشد ما يكون من الغربة، من أشد ما يكون من الغربة أن يجد الاستنكار في وسط البيت، ينكر عليه أبناءه وأهله إذا كانت امرأته من أهل الدنيا أو أبناءه من أهل الدنيا، فإنهم ينكرون عليه، يقولون: لا، أنت معقد، أنت متشدد، أنت متزمت. هذه نظرة الجاهل، إذا كانوا على جهل أهله وأبنائه فإنهم يرددون مثل هذه العبارة، وأقرباءه أقرب الناس إليه ينكرون عليه، فتكون غربته هنا غربة شديدة. وذكر مثال على عمر بن عبد العزيز رحمه الله، كان مقبلا على الآخرة مع أنه كان حاكم وولي أمر، والدنيا جاءته راغمة فأعرض عنها، ما كان يبقي له من المال شيء، وكان يعيش حياة الزهاد، حتى مل منه أقرب الناس إليه. امرأته تقول: أراحنا الله منك، فكان يقول آمين. فاطمة بنت عبد الملك تقول هذا الكلام لعمر ابن عبد العزيز. فإذا وجد الإنسان الاستنكار من أقرب الناس إليه من أبنائه وأهله، فهذه غربة عظيمة، غربة عظيمة. ربما تجد من يستنكر عليك من أخوانك من أهل بيتك، هذه غربة، تصبر على هذه الغربة. قال: وقد كان السلف قديما يصفون المؤمن بالغربة في زمانهم، كما سبق مثله عن الحسن والأوزاعي وسفيان وغيرهم. قال: ومن كلام أحمد بن عاصم الأنطاكي، وكان من كبار العارفين في زمان أبي سليمان الداراني. وهنا أود أن يعني أبين ملحظ من الملاحظ في العبارات التي يستخدمها ابن رجب، وكذلك يستخدمها شيخه ابن القيم، وهي عبارة العارف، العارفين، والعارف، والعارف بالله. هذه العبارات أكثر ما تنتشر عند الصوفية، عند الصوفية، والصوفية يفرقون، يقولون هذا عارف وهذا عالم، هذا عارف وهذا عالم. ونحن عندنا العالم هو العارف، العالم هو العارف، لأن العلم الحقيقي هو المعرفة بالله سبحانه وتعالى. فمثل هذه الألفاظ شاعت ونقلت عن بعض الزهاد وعن بعض أهل التصوف، فلما تأتي في هذه الكتب نحن نصرفها إلى العالم، نصرفها إلى العالم، واستخدام لفظ العالم أفضل من استخدام هذا اللفظ الذي شاع عند المتصوفة. قال: وكان من كبار العارفين في زمان أبي سليمان الداراني. قال: إني أدركت من الأزمنة زمانا عاد فيه الإسلام غريبا كما بدأ. يعني هذه في القرون الأولى، في القرن الثالث، أزمنة متقدمة. إني أدركت من الأزمنة زمانا عاد فيه الإسلام غريبا كما بدأ، وعاد وصف الحق فيه غريبا كما بدأ. إن ترغب فيه إلى عالم، إذا بحثت عن العلماء، قال: وجدته مفتونا بحب الدنيا، يحب التعظيم والرئاسة. هذه فتنة عظيمة، العالم الذي ينبغي أن يكون قدوة للناس، العالم الذي يكون معرض عن الدنيا المقبل على الآخرة، هذا شأنه، مفتون بحب الدنيا، مفتون بحب الرئاسة الدينية، مفتون بحب التعظيم. إذا كان هذا حال العالم، فكيف بحال بقية الناس؟ قال: وإن ترغب، يعني إذا بحثت فيه، إلى عابد وجدته جاهلا في عبادته مخدوعا. العالم مفتون يحب الدنيا، العابد جاهل في عبادته مخدوع. قال: صريع عدوه إبليس، غره إبليس، لبس عليه، وتلبيس إبليس على العباد كثير، وله أبواب كثيرة. قال: قد صعد به إبليس، يعني إلى أعلى درجة العبادة، وهو جاهل بأدناها، فكيف له بأعلاها. يعني رفع إبليس ونفخ فيه حتى ظن أنه من العباد الكبار ومن أولياء الله، وهو يجهل أبجديات العبادة، يجهل أبجديات العبادة. قال: وسائر ذلك من الرعاء قبيح أعوج. يعني العالم مفتون بالدنيا، والعابد جاهل بدينه، وبقية الناس رعاء، يعني جهلة. قال: وسائر ذلك من الرعاء قبيح أعوج، وذئاب مختلة، وسباع ضارية، وثعالب صائلة. شبه عامة الناس، الجهل من الناس، بهذه الأوصاف، قبيح أعوج. قال: وذئاب مختلة، الذئاب التي تؤذي، التي تؤذي، وكذلك السباع، سباع، سباع ضارية، السباع لا ترحم، وثعالب صائلة، ثعالب ماكرة. قال: هذا الناس الذين كانوا في زمانه، إما علماء مفتونين بالدنيا، وإما عباد جهلة، وإما همج رعاء من عامة الناس لا يرحمون، مقبلين على الدنيا، ماكرين، يحرصون على المال. يقول: أدرك هذا الزمان، أصبح حال الناس كذلك. قال: هذا وصف عيون أهل زمانك من حملة العلم والقرآن ودعاة الحكمة. قال خرجه أبو نعيم في الحلية. فهذا ذكر يا أخواني وأخواتي في القرون الأولى هذا حال الناس، حال الناس. وصف بعض العلماء كيف أنهم أقبلوا على الدنيا، وصف بعض العباد وكيف لديهم من الجهل، وصف حال عامة الناس. يقول ابن رجب رحمه الله: فهذا وصف أهل زمانه، فكيف بما حدث بعده من العظائم والدواهي التي لم تخطر بباله ولم تدر في خياله. يقول ابن رجب: كيف في زمانه، زمان ابن رجب، كيف لو نظر في زمان ابن رجب ونحن ماذا نقول؟ كيف لو نظر في زماننا، وكيف لو نظر في حال الناس في هذا الزمان من تغير الأحوال، والله المستعان. ثم قال: وخرج الطبراني من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد، له أجر شهيد. وهنا أطلق الطبراني، مع أن الطبراني لم يخرج في الكبير لأبي هريرة، وإنما خرجه الطبراني في الأوسط، خرجه الطبراني في الأوسط. وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. وهناك رواية أخرى أيضا في مسند الإمام أحمد: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 100 شهيد، له أجر 100 شهيد. وهذا أيضا ضعيف، هذا أيضا ضعيف، جاء من حديث ابن عباس في كتاب الأمالي لابن بشران، الأمالي المعروفة لابن بشران. ولكن هذه الرواية أيضا ضعيفة التي في مسند الإمام أحمد، في إسنادها الحسن ابن قتيبة. الحسن ابن قتيبة قال عنه الإمام الذهبي: هالك، وهو شديد الضعف. قال: وخرج أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده عن الحسين قال: لو أن رجلا من الصدر الأول بعث اليوم، لو أن واحد من الصحابة بعث اليوم، هذا يقول في زمانه، لو بعث في زمانهم، قال: ما عرف من الإسلام شيئا إلا هذه الصلاة. يعني ما يعرف شيء من الإسلام الأول الذي وجده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إشارة إلى الغربة، إشارة إلى الغربة، أن الأحوال تغيرت والسنن ماتت والبدع أحيت. فالذي يأتي من زمن الصحابة في هذا الزمان ما يعرف إلا الصلاة التي كانت موجودة، والصلاة حتى متغيرة، الصلاة حتى متغيرة، ليست على هيئتها التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم قال: أما والله لئن عاش على هذه النكرات فرأى صاحب بدعة يدعو إلى بدعته، وصاحب دنيا يدعو إلى دنياه، فعصمه الله عز وجل، وقلبه يحن إلى ذلك السلف الصالح، فيتبع آثارهم، ويستن بسنتهم، ويتبع سبلهم، كان له أجر عظيم. هنا إشارة، يقول: لو عاش الإنسان في مثل هذه الأزمنة، لو عشت في زمان فيه منكرات عظيمة، منكرات الشبهات من أهل البدع، ومنكرات أهل الشهوات والمعاصي، فثبت على دينه وقلبه يحن إلى الأوائل، يحن إلى المنهج الأول، يحن إلى طريقة الصحابة، يحن إلى نهج النبي صلى الله عليه وسلم، يتمسك بآثارهم، يسير على طريقهم، يتبع سبيلهم، فهذا له أجر عظيم. الثبات في آخر الزمان، الثبات في زمن الغربة، الثبات في زمن كثرة انتشار الجهل، انتشار الجهل. اليوم بعض الناس لو تذكر لهم أسماء بعض الصحابة ما يعرفها، وأسماء التابعين ما يعرفها، وأسماء العلماء ما يعرفهم. وحتى بعضهم اليوم الأجيال الناشئة لو تذكر لهم أصحاب الكتب الستة ما يعرفهم، وأصحاب الكتب التسعة ما يعرفون، ما يعرفون العلماء. انتشر الجهل بين الناس. فالذي يتمسك بالسنة ويتمسك بالعلم ويقتفي آثار الأوائل فهو على خير عظيم. قال: وروى المبارك بن فضالة عن الحسن أنه ذكر الغني المترف الذي له سلطان يأخذ المال ويدعي أنه لا عقاب فيه. يعني ذكر الإنسان الغني الظالم المتسلط من حب الدنيا بسلطانه ومنصبه يأخذ أموال الناس ويدعي أنه لا عقاب عليه في أخذ أموال الناس، ولكن أين يذهب من الله عز وجل؟ قال: وذكر المبتدع الضال الذي خرج بسيفه على المسلمين وتأول ما أنزله الله في الكفار على المسلمين، وهؤلاء هم الخوارج. هذه صفة الخوارج الذين يتركون أهل الأوثان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويتركون أهل الإسلام، وكما وصفهم ابن عمر في صحيح البخاري: جاءوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين، كفروا المسلمين، بل كفروا الخلفاء، كفروا عثمان رضي الله عنه، وكفروا علي بن أبي طالب. هذه طريقة الخوارج وطريقة أهل البدع. ثم قال: سنتكم والله الذي لا إله إلا هو، هو بينهما، بين الغالي والجافي والمترف والجاهل. هذه السنة وسط، الغرباء وسط، الغرباء وسط بين المتبع وبين المبتدع، الغرباء وسط بين الغالي وبين الجافي، الغرباء وسط بين الإفراط والتفريط، فهؤلاء وسط بين هؤلاء. قال: فاصبروا عليها، اصبروا على السنة وعلى الغربة. قال: فإن أهل السنة كانوا أقل الناس الذين لم يأخذوا من أهل الإتراف إترافهم ولا مع أهل البدع أهواءهم. أهل السنة لديهم زهد، لا يأخذون من أهل الترف ترفهم ودنياهم وشهواتهم، ولا يأخذون من أهل البدع بدعهم وأفكارهم المضللة. قال: وصبروا على سنتهم حتى أتوا ربهم فكذلك إن شاء الله فكونوا، أي على هذا الطريق، طريق الغربة مع البعد عن الشهوات والشبهات. ثم قال: والله لو أن رجلا أدرك هذه النكرات يقول هذا هلم إلي، ويقول هذا هلم إليه. يعني يأتيه المبتدع يقول تعال إلى طريقي، ويأتيه صاحب الدنيا والشهوات يقول تعال إلى طريقي هلم إلي، فيقول لا أريد إلا سنة محمد صلى الله عليه وسلم، يثبت على السنة أمام الشهوات والشبهات. قال: يطلبها ويسأل عنها، أن يبحث عن السنة وعن اتباع السنة. قال: إن هذا ليعرض له أجر عظيم، إن هذا ليعرض له أجر عظيم، فكذلك إن شاء الله فكونوا، فكذلك إن شاء الله فكونوا، أي وسطا بين هؤلاء وبين هؤلاء. ثم قال: ومن هذا المعنى ما رواه أبو نعيم وغيره عن كميل ابن زياد عن علي رضي الله عنه. كميل ابن زياد هذا من تلاميذ علي بن أبي طالب ومن خواص أصحابه، وهو من طبقة التابعين. قال عنه الحافظ ابن حجر: ثقة مقل من الحديث. خصه علي بن أبي طالب بوصية، هذه الوصية مشهورة اعتنى العلماء بشرحها، وأوسع من شرحها ابن القيم، وقد استفاد ابن رجب في هذا الشرح من شيخه ابن القيم. وهذه الوصية فيها ما خصه العالم تلميذه الخاص، فإن العالم أحيانا قد يسر إلى بعض تلاميذه ببعض العبارات وبعض الوصايا الخاصة، كما سوف نعرف من طريقة إيراد هذه الوصية، فهو سيورد هذه الوصية ثم سيفصل فيها ويستخرج منها جملة من الفوائد العظيمة النافعة. قال عن كميل بن زياد عن علي رضي الله عنه، قال: الناس ثلاثة، الناس ثلاثة. قال: فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق. قسم الناس إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول العلماء الربانيين، والقسم الثاني طلبة العلم المتعلمين على سبيل النجاة، يتعلمون يريدون النجاة، والقسم الثاني هم الهمج الرعاع الجهلة أتباع أهل البدع وأتباع أهل الشهوات. الهمج الرعاع الجهلة سهل عليهم، يتبعون أهل الشهوات ويتبعون أهل الشبهات، يسهل اقتناصهم من الطرفين، من طرف أهل الشبهات ومن طرف أهل الشهوات. قال: وهامج رعاع أتباع كل ناعق. كل ناعق، كل داعي إلى باطل، كل داعي إلى باطل، يميلون مع كل ريح، كل ريح يجرهم، البدعة تجرهم والمعصية تجرهم، فتجرهم الشبهات والشهوات. وقوله يميلون مع كل ريح يدل على ماذا؟ أنه ليس لديهم ثبات، ليس لديهم ثبات، فإن الثابت لا تحركه الرياح، لا تحركه الرياح. من ثبت بالعلم وبنور العلم فإنه لا يتأثر بالرياح وإن كانت عاتية، وأما من كان جاهلا فإنه يتأثر سواء بالشبهات، سرعان ما تنقذف الشبهة في ذهنه وسرعان ما ينجرف إلى الشهوات. قال: لم يستضيئوا بنور العلم. نور العلم وقاية للإنسان، يحفظ الإنسان من الشبهات والشهوات. قال: ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. العلم هو الركن الوثيق، العلم هو الركن الوثيق. من أعظم أسباب الثبات طلب العلم، من أعظم أسباب الثبات طلب العلم، يثبت الإنسان على الخير ويثبت الإنسان على السنة. لذلك لا ينبغي عليكم أن تنقطعوا أبدا عن العلم إن أردتم الثبات على الدين. قال: ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. قال: ثم ذكر كلاما في فضل العلم إلى أن قال: آه، وهذا تأوه كأنه في صدره شيء كبير جدا، آهات يرددها رضي الله عنه. قال: آه إنها هنا، وأشار إلى صدره علما لو أصبت له، لو أصبت له حمله. يقول علي بن أبي طالب، يقول: آه إن هنا، أشار إلى صدره علم، يقول في هذا الصدر علم لو وجدت طلبة علم، لو وجدت أهل لهذا العلم. ولذلك الإنسان لا يفرغ العلم إلا في أهله، ما يعطي العلم إلا من يستفيد من هذا العلم. ثم قال: بل أصبته لقنا غير مأمون، غير مأمون عليه، يستعمل آلة الدين للدنيا. الآن يصف حال الناس مع العلم، يصف حال الناس مع العلم، يقول في صدري علم وأريد أن أبث هذا العلم لأهل العلم، لكن نظرت فوجد، يقول هذا الصنف الأول، وجدته أصبته لقنا غير مأمون عليه، يستعمل آلة الدين للدنيا. من هو اللقن؟ اللقن عند العرب هو الذي يفهم، يفهم ويسمع الكلام ويحفظ لكنه لا يعمل، لا ينتفع. ذكي، يحفظ العبارات ويفهم العبارات، لقن، ولكنه لا ينتفع، ما يستضيء بهذا العلم وما يطبق هذا العلم، بل بالعكس لا يؤمن على هذا العلم، لأنه ماذا قال؟ يستعمل آلة الدين للدنيا، يستعمل آلة الدين للدنيا، يعني يسخر الدين للدنيا، يشتري بالدين، يشتري بالدين. وهذا لا شك أنه مذموم، الإنسان لا يشتري بدينه الدنيا، يشتري بدينه الدنيا. وتعرفون قصة شهيرة هي عبد الله بن المبارك يعني في الأبيات التي وجهها لابن علية العبارات الشهيرة لما قال: يا جاعل العلم بازيا يصطاد به أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين. ابن علية عرض عليه منصب المالية، أنه يمسك الشؤون المالية عند هارون الرشيد في الخلافة العباسية، منصب عظيم، فخاف عليه عبد الله المبارك، المال فتنة، فوصاه بهذه الوصية، وأنه ما حد دخل هذا المكان إلا ابتلي، فوصاه بهذه الوصية: يا جاعل العلم بازيا، البازي نوع من أنواع الطيور تصطاد به أموال المساكين، ها؟ ثم قال: احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، احتلت بالدين بإظهار الدين، وأخذت هذا المنصب بحيلة تذهب بدينك. لما بلغت هذه الأبيات ابن علية تأثر بها، وذهب إلى هارون الرشيد واعتذر له عن هذا المنصب، فقال هارون الرشيد: فوالله ما أراه إلا أفسده الفتى المروزي. ها؟ قال: ما أفسده إلا عبد الله ابن مبارك، وهو ما أفسده بل أصلحه ووجهه وخاف عليه. قال: يستظهر بحجج الله على كتابه، هذا حال الذي يعني يشتري بدينه الدنيا، يأخذ بالحجج ينتفع بها لنفسه ويظهر نفسه. قال: وبنعمته على عباده أو منقادا لأهل الحق، يعني يتكبر على الناس ويحب الظهور ويحب الرئاسة الدينية، يكون منقاد بين الناس، يعني قائد بين الناس، ويحب أن يكون زعيما له الرئاسة الدينية. من أفسد الأشياء حب الرئاسة الدينية، حب التصدر، حب الزعامة، أن يكون له شأن وأن يكون الناس له تبع. وحذر السلف تحذيرا بالغا عظيما من هذا الأمر، وهو الاغترار بالعلم وإظهار هذا الأمر. قال: لا بصيرة له في أحنائه، يعني في قلبه. قال: ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة، بأول عارض من شبهة. يعني بعض الناس سرعان ما تنقذف الشبهات في نفوسهم، سرعان ما لديهم علم، ما لديهم بصيرة من العلم، فسرعان ما تنقاد أو يعني تدخل عليهم هذه الشبهات لضعف العلم، لضعف العلم. قال: ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة، أول شبهة تدخل عليه. لماذا؟ لأن ليس لديه علم يحفظه، علم يحفظه ويقيه. قال: لا ذا ولا ذا، أو منهوما باللذات سلس الانقياد للشهوات، يعني يقول لا هذا ولا ذاك، يعني سواء من يتاجر بدينه أو من يتأثر بالشبهات، لا هذا ولا هذا ينفع للعلم، هؤلاء ليسوا قوالب للعلم، ليسوا أهلا لأن يبث علي بن أبي طالب رضي الله عنه العلم الذي في صدره لأمثال هؤلاء. أو قال: أو منهوما باللذات سلس الانقياد للشهوات، أصحاب الشهوات، يعني صح محب للعلم ويطلب العلم لكنه منقاد للشهوات، أو مغرى بجمع المال والادخار، يعني يحرص على جمع المال وادخاره. قال: وليس من دعاة الدين. قال: أقرب شبها لهم الأنعام السارحة، شبههم بالأنعام، يعني الذين يقبلون على الدنيا ويقدمون الدنيا على الآخرة. قال: كذلك يموت العلم بموت حامليه، بموت حامله. يعني تخيل إنسان، هذا مثال واقعي، إنسان يطلب العلم، يدرس المرحلة الثانوية وهو طالب علم، ودرس المتون الشرعية ويدخل الجامعة ويدرس في كلية شرعية ودراسة شرعية كل هذه السنوات من الدراسة، أول ما يتخرج يتفرغ للدنيا، يتفرغ للدنيا، فيموت العلم في قلبه، يموت العلم في قلبه، لا هو انتفع فيه في نفسه ولا نفع به الناس. قال يموت العلم بموت حامليه. قال اللهم بلى لن تخلو الأرض عن قائم لله بحجة. نعم، في كل زمان يوجد من طلبة العلم ويوجد من يحمل هذا العلم. صحيح أن هناك من يتبع الشهوات وهناك من يتبع الشبهات، لكن هناك من يريد أيضا أن يتعلم وأن يستفيد وأن ينتفع بالعلم. قال لكي لا تبطل حجج الله وبيناته، قال أولئك هم الأقلون عددا والأعظمون عند الله قدرا. الغرباء القلة لهم قدر ومكانة كما سوف يأتي. قال بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدونها إلى نظرائهم ويزرعونها في قلوب أشباههم. يعني هؤلاء الذين يطلبون العلم بصدق لله سبحانه وتعالى يبلغون العلم لأمثالهم، ما يبلغون لأهل شبهات ولا إلى أهل شهوات، حتى تستمر سلسلة العلم، سلسلة العلم مستمرة في هذه الأمة إلى قيام الساعة. من الذين يحملون هذا العلم؟ أهل الصدق، أهل الصدق، أهل الصدق مع الله سبحانه وتعالى. حملة العلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، العدول الثقات. قال أولئك هم الأقلون عددا والعظمون عند الله قدرا، بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدونها إلى نظرائهم ويزرعونها في قلوب أشباههم. هجم بهم العلم على حقيقة الأمر، يعني عرفوا العلم على حقيقته، فاستلانوا ما استروعوا منه المترفون، يعني أحبوا العلم الذي خاف منه المترفون. المترفون وأهل الدنيا قالوا لو طلبنا العلم ستذهب عنا الدنيا، أما هؤلاء لا، أحبوا هذا العلم وعرفوا أن الرفعة في هذا العلم. وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، يستأنسون بالعلم، يستأنسون أهل الجهل إذا رأوا طالب العلم يقول ما تمل، بيتك كله كتب، كله تقرأ كتب وكله عندك مجلدات، ما تمل؟ لا والله ما يمل. سئل عبد الله بن المبارك وهو يقرأ كتب الحديث أما تستوحش؟ قال كيف استوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، كيف استوحش وهو يقرأ هذه الأحاديث وهو يقرأ هذا العلم الشرعي؟ والله ليست وحشة بل أنس، بل حياة القلوب، أن الإنسان يكون في العلم يتلذذ، تقرأ القرآن وتفسير القرآن تجد لذة، وتقرأ الحديث وتفسير الحديث تجد لذة، يعظم العلم في قلبك. قال وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمنظر الأعلى. هؤلاء هم الغرباء، طلبة العلم، أهل السنة، أبدانهم في الدنيا وقلوبهم عند قلوبهم في الآخرة، يريدون ما عند الله سبحانه وتعالى. قال أولئك خلفاء الله في بلاده ودعاته إلى دينه، شوقا إلى رؤيتهم. كلمات تلهف علي بن أبي طالب، يقول نشتاق إلى رؤية هؤلاء، إلى رؤية هؤلاء الغرباء الصادقين الذين يؤثرون الآخرة على هذه الدنيا، الذين يحبون الآخرة، الذين يستأنسون بالعلم، الذين لم يلتفتوا لا إلى الشهوات ولا إلى الشبهات. يشتاق علي بن أبي طالب إلى لقيا هؤلاء. قال بعد أن ذكر هذه الوصية عنه، قال فقسم أمير المؤمنين رضي الله عنه حملة العلم إلى ثلاث أقسام. قسم أهل الشبهات، وهم من لا بصيرة له من حملة العلم، بل ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة فتأخذه الشبهة فيقع في الحيرة والشكوك ويخرج من ذلك إلى البدع والضلالات. هذه صفة أهل الشبهات والمتأثرين بالشبهات، عند علم قليل، هذا العلم ما يحفظه، ما عنده نور العلم، يتدرج كما ذكر ثلاث مراتب. أول شيء تأتي الشبهة، بعد ما تأتي الشبهة المرتبة الثانية الشك والريب، بعد ما يأتيه الشك والريب المرتبة الثالثة يقع في البدع والمحدثات. وسبب ذلك كله انتقاله في هذه المدارج أنه ليس لديه علم يدفع به الشبهات، سرعان ما تنقذف هذه الشبهات في نفسه ويتأثر بهذه الشبهات. هذا القسم الأول، أهل الشبهات. القسم الثاني يعني حملة علم من أهل الشبهات، عندهم علم قليل ما يقاوم الشبهات، سرعان ما يتأثرون بالشبهات ثم يقعون في البدع والمحدثات. القسم الثاني قال وقسم هم أهل الشهوات، وجعلهم على نوعين. قال أحدهما من يطلب الدنيا بنفس العلم فيجعل العلم آلة ليكسب الدنيا، يجعل العلم مصيدة للدنيا، يخادع الناس بالعلم ويخادع الناس بدينه ليشتري بالدين، ليشتري بالدين، كما ذكرنا في الأبيات عن ابن المبارك. وهذا لا شك أنه أشد، هذا أشد. لماذا؟ لأنه أراد عرضا من الدنيا. من تعلم العلم مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. وهذا يدل على أنه من الكبائر، من الكبائر هذا الصنيع أن يطلب العلم لأجل الدنيا. قال والثاني من يطلب الدنيا بغير العلم، وهذا النوع ضربان أيضا من أهل هذا الذي يطلب العلم عنده علم لكن أهمل العلم، أهمل العلم، هذا مذموم. لكن الأول أشد ذما، طلب العلم ونسي العلم، غرق في الدنيا، سحبته الدنيا وغرق في شهواتها. قال أما أحدهما من همه من الدنيا لذاتها وشهواتها، غرق في المعاصي والشهوات، فهو منهوم بذلك، سريع الانقياد إليه، سريع إلى شهوات الدنيا. قال والثاني مشغول جمع الدنيا، قال والثاني من همه جمع الدنيا واكتنازها وادخارها، يعني مشغول بجمع الدنيا وجمع المادة وجمع المال. قال وكل هؤلاء ليسوا من دعاة الدين وإنما هم كالأنعام، شبههم بالأنعام. قال ولهذا شبه الله تعالى من حمل التوراة ثم لم يحملها بالحمار الذي يحمل أسفارا، شبه الله هؤلاء من أهل الكتاب كالحمار يحمل أسفارا. الحمار لو تضع الكتب فوقه الأسفار الكتب يمشي عليها، هل يستفيد من هذه الكتب؟ ما يستفيد. كذلك العالم اللي يتعلم العلم ثم لا يطبق هذا العلم كالحمار يحمل أسفارا. قال وشبه عالم السوء الذي انسلخ من آيات الله وأخلد إلى الأرض واتبع هواه بالكلب. قال والكلب والحمار أخس الأنعام وأضل سبيلا. العالم الذي عرف الحق، عرف طريق الحق ولكنه أعرض عنه، شبهه الله سبحانه وتعالى بالكلب، بل في بأشد صورة وأقبح صورة للكلب، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث، صورة الكلب وهو يلهث، وهذه أقبح الصور وأقبح الأمثال التي ضربها الله سبحانه وتعالى بمن أخذ العلم ثم لم يعمل بهذا العلم ولم يطبق هذا العلم، شبههم بالحمار وبالكلب. قال القسم الثالث من حملة العلم هم أهله وحملته، هم الصادقون، هم أهل السنة، هم الغرباء، هم البعيدون عن الشهوات والشبهات. قال ورعاته القائمون بحجج الله وبيناته، هم الورثة الحقيقيون للعلم. قال وذكر أنهم الأقلون عددا، غرباء قلة عدد كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. ليست العبرة بالكثرة، ليست العبرة بالكثرة، العبرة بموافقة الحق والصواب. قال الأعظمون عند الله قدرا، وإن كانوا قلة لكن قدرهم عند الله عظيم، إشارة إلى قلة هذا القسم وعزته في حملة العلم، يعني قلتهم من بين حملة العلم القسم الأول أهل الشبهات، والقسم الثاني أهل الشهوات، والقسم الثالث هؤلاء هم. قال: وعزته في حملة العلم وغربته بينهم. فالعالم الحقيقي هذا شأنه، هذا شأنه، بعيد عن الشبهات وبعيد عن الشهوات، لا يلطخ نفسه بالدنيا وشهواتها، ولا يقترب من أهل البدع وأهوائهم. الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، لعلي أختم بهذه الفائدة لأن الوقت تداركنا، جعل العالم مثل العالم كمثل القمر، كمثل القمر، شبه العالم بالقمر. القمر فيه صفات، فيه صفات. الصفة الأولى للقمر أنه مرتفع، هذه الصفة الأولى. والصفة الثانية للقمر أنه جميل المنظر. والصفة الثالثة للقمر أنه مضيء، أنه مضيء. وهذه الصفات كلها موجودة في العالم. فالعالم مرتفع، يرتفع عن الدنيا وعن الشهوات وعن المعاصي والملذات، وأيضا جميل المنظر، أخلاق العالم، صورة العالم، سمت العالم جميل. الصفة الثالثة أنه مضيء مثل القمر، القمر يضيء للناس، والعالم يضيء للناس البصائر ويهديهم ويرشدهم إلى سواء السبيل. نقف عند هذا القدر من التعليق على هذا الكتاب النافع المبارك، ونكمل إن شاء الله بإذن الله عز وجل في الليلة القادمة، سائلين المولى جل في علاه أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم للصيام والقيام وصالح الأعمال. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.